السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر صوت الأقصى من غزة، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الصحافة الصهيونية. نتابع وإياكم في هذه الحلقة أبرز الأخبار والعناوين المتعلقة بالشأن الصهيوني، ونستعرض وإياكم أبرز التقارير التي عرضتها القنوات العبرية المختلفة. ومن أبرز تقارير التي سنتابعها في هذه الحلقة تقرير تحت عنوان تداعيات عملية الشهيد مصباح البطولية. وتقرير آخر عن صفقة القبة الحديدية مع أذربيجان. وسيكون معنا تقرير ثالث 30 سنة على اختفاء رون أراد. هذه التقارير إضافة إلى مجموعة أخرى إن شاء الله سنتابعها في هذه الحلقة من برنامج عين على الصحافة الصهيونية، وسنبدأ معكم هذه الحلقة على بركة الله تعالى وطائفة من أبرز الأخبار التي طلعتنا بها المواقع العبرية خلال الساعات واليومين الماضيين. من أبرز العناوين، ليبرمان يقول سأساعد في بناء ميناء ومطار لغزة بشرط. قال وزير الحرب الإسرائيلي فيكتور ليبرمان خلال مقابلة مع صحيفة القدس المحلية بأنه لا توجد أي نية لدى إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة مجددا، ولكن إن فرضت قيادة حماس على إسرائيل حربا فهي ستكون الحرب الأخيرة، لأن إسرائيل ستقضي نهائيا على حكم حماس في قطاع غزة. وأضاف ليبرمان قائلا إن أوقفت حماس حفر الأنفاق وإطلاق الصواريخ فإسرائيل أول دولة ستساعد في بناء الميناء البحري لغزة ومطار ومنطقة صناعية. وحيال المفاوضات مع السلطة الفلسطينية قال ليبرمان بأنه يؤيد حل الدولتين، ولكن المبدأ الصحيح ليس أراضي مقابل سلام بل تبادل أراضي وسكان، لأن إسرائيل ليست بحاجة لأم الفحم كما يجب أن تحتفظ إسرائيل بالكتل الاستيطانية الكبرى ومعلي أدوميم وجفعات زئيب وإرئيل وغوش عطسيون وغيرها. الجنرال يدلين يقول يتحتم إدارة المواجهة المقبلة بطريقة مختلفة. في الفترة الأخيرة لوحظ أن إسرائيل الرسمية وعبر مراكز أبحاثها وإعلامها المتطوع لصالح الإجماع القومي الصهيوني وكوكبة من المستشرقين الإسرائيليين، لوحظ أنها بدأت تربط علنا بين الأحداث والتطورات على الجبهة الشمالية أي مع حزب الله، وعلى الجبهة الجنوبية أي مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. هذا الربط قد يؤسس لعدوان إسرائيلي على الجبهتين، أو أنه يندرج في إطار الحرب النفسية التي تشنها الدولة العبرية في محاولة لطمأنة مواطنيها من ناحية، وتوجيه رسالة حادة كالموس إلى حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية بأن ردها على أي تصعيد سيكون مزلزلا ومدمرا. مع ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال قراءة المشهد دون الالتفات إلى أن تل أبيب تشدد دائما على أنها ليست معنية بمواجهة جديدة مع حزب الله أو حركة حماس، كما أن التنظيمين اللبناني والفلسطيني ليسا في وارد حرب جديدة ضد الاحتلال عازية ذلك إلى قوة الردع الإسرائيلية. وهذا طبعا ما يقوله ويؤكده الجنرال في الاحتياط عموس يدلين رئيس مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في دراسة جديدة جاءت تحت عنوان استقرار الردع الإسرائيلي على الجبهتين الشمالية والجنوبية، خطوات إلزامية على صناع القرار في تل أبيب اتخاذها في حال وقوع تصعيد في الشمال أو الجنوب. وبرأي الجنرال يدلين الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية أمان، فإن الوضع على الجبهة الجنوبية أقل استقرارا من الوضع على الجبهة الشمالية، لافتا في الوقت عينه إلى أن اشتعال المواجهة العسكرية في الجنوب واردة جدا، فيما يقلل من احتمال وقوعها ضد حزب الله، لأن الأوضاع في الشمال هي تبادلية وبالتالي تبقى تحت السيطرة. أيضا من الأخبار نطالع زعيم أو خبير عسكري يتحدث عن أن خسائر الجيش الإسرائيلي ستكون باهظة إن قرر اجتياح غزة. زعم الخبير العسكري الإسرائيلي عمير ريبابورت أن حركة حماس تكثف بناء الأنفاق في قطاع غزة، محذرا من الخسائر التي تنتظر جيش الاحتلال الإسرائيلي حال قرر اجتياح غزة مرة أخرى. وفي مقال له بصحيفة ميكور ريشون وأعاد نشره موقع الجزيرة نت اليوم الاثنين، قال ريبابورت إن كمية الرمال التي تخرج إلى سطح الأرض من في شوارع قطاع غزة تشير إلى أن هناك أمرا ما يحدث، وطالما أن حركة البنيان فوق الأرض بطيئة في القطاع فإن النتيجة طبيعية أن هناك بناء تحت الأرض يحصل بشكل متسارع، حيث يتم بناء أنفاق ومخابئ ومواقع قتالية تبدأ ولا تنتهي. وأضاف ريبابورت وهو وثيق الصلة بقيادة الجيش الإسرائيلي أن حماس تبني أنفاقها للهجوم والدفاع، ويتم حفرها في مركز رفح ومدينة غزة نفسها ليتمكن مقاتلو حماس من تنفيذ عملياتهم في حال قرر الجيش الإسرائيلي اجتياح القطاع، بحيث يتحرك المقاتلون من شارع لشارع تحت الأرض من أجل مفاجأة الجنود الإسرائيليين. كما يقول الخبير الإسرائيلي يرى أنه في حال انتهاء التهدئة مع حماس بغزة وقرر الجيش الإسرائيلي اجتياح أعماق القطاع، فإن هذه الأنفاق ستكون مكدسة بآلاف المقاتلين الفلسطينيين الذين سيكبدون إسرائيل خسائر بشرية باهظة، وكل ذلك يؤكد الفشل الإسرائيلي في مواجهة الأنفاق. وذاكرة الجيش الإسرائيلي القصير قد تتسبب بخسائر بشرية في صفوفه في المعارك القادمة بسبب هذه الأنفاق، كما أقر بأن إسرائيل ما زالت تعاني من تبعات إخفاقاتها في مواجهة أنفاق غزة لأنها لم تعلم من البداية حقيقتها وحجم خطورتها منذ العام 2008 حين لم يقم الجيش الإسرائيلي بما فيه الكفاية للتعامل مع هذا التهديد الكبير الذي تمثله حركة حماس من تحت الأرض. في هذا الإطار أيضا مستمعينا الكرام، يراقب الصهاينة تطور قدرات المقاومة في غزة مقابل جمود العقيدة الأمنية الصهيونية التي يصفها قادتهم ومفكروهم بأنها غير محدثة. سنتابع التقرير التالي للقناة العاشرة، بعده سنعود لمتابعة هذه الحلقة، ابقوا معنا.
سنة وخمسة عبر.
انقضت سنة ونصف على حدود غزة نرى المواقع الجديدة التي بنتها حماس. بالفعل في قبال مستوطنة ناتف عسرة، صحيفتها أرتس أوردت أن التشكيل الأنفاق رمم أيضا وبعضها تجاوز السياج الحدودي. ويكتب شلاح في كتابه شجاعة الانتصار أن العقيدة الأمنية لإسرائيل غير محدثة، وأنها صيغت في أيام كان الأعداء فيها على الحدود دولا لديها جيوش وليس منظمات مثل حماس وحزب الله. نفتالي بنت استخدم الكلمة المشحونة مفهوم وقال إن إسرائيل أسيرة جمود فكري، كل طائرات الأف 35 الباهظة الثمن لن تساعد في مواجهة 50 مقاتل كوماندو يحفرون الطريق نحو مستوطنة ناتفة عسرة. شيلح يوجه انتقاداته ليس إلى الجيش بل إلى القيادة العليا، إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع والمجلس الوزاري المصغر، الهيئة المفترض بها أن تصوغ سياسات الحكومة في أهم القضايا السياسية والأمنية، لكنها لا تفعل هذا. انتقاده لمسلكية أعضاء المجلس الوزاري المصغر شديد، وهو يتصل أيضا على سبيل المثال برئيس حزبه يائر لبيد الذي كان عضوا في المجلس الوزاري المصغر خلال الجرف الصامد.
إذن العقيدة الأمنية الصهيونية غير محدثة كما يصفها قادتهم ومفكروهم. في موضوع آخر ومن ضمن الأخبار التي نتابعها في هذه الحلقة، الجيش الصهيوني يستهدف نقطة مراقبة لحركة حماس في غزة. وإسرائيل تمارس ضغوطا دبلوماسية لإحباط اعتماد قرار جديد في اليونسكو. الشباك يتحدث عن تطورات مهمة بالتحقيق بعملية القدس الأخيرة. زعم موقع ولا العبري اليوم أنه حصل على معلومات تفيد بأن جهاز المخابرات الصهيوني الشباك أحرز تقدما مهما خلال الأسبوعين الماضيين في التحقيقات الحساسة في عملية القدس التي نفذها مصباح أبو صبيح في القدس المحتلة وأدت لمقتل جندي إسرائيلي ومستوطنة. التقدم في التحقيق حسب ادعاء الشباك جاء بعد اعتقال العشرات من الفلسطينيين بتهم التحريض في مناسبات مختلفة غير مرتبطة في عملية القدس نفسها. الجهات المطلعة على مجريات التحقيق التي لازال ممنوعا نشر تفاصيله قالوا لموقع ولا العبري أن هذه العملية عملية غير اعتيادية وخارج عن المألوف، سواء من حيث طبيعة الشخص المنفذ والبالغ من العمر 39 عاما واستخدامه لبندقية M16 وليس سلاح بدائي كالكارلو كما كان في العمليات الأخرى، واستخدام هذا النوع من السلاح دليل على أنه تلقى مساعدة من آخرين حسب ادعاء الجهات الإسرائيلية. وقال الموقع العبري أن عشرات الاعتقالات نفذت بعد العملية لأشخاص وجهت لهم تهم التحريض ومنهم من هدد بتنفيذ عمليات، وكل هذه الاعتقالات نفذت بالاستناد لمنشورات نشروها على صفحاتهم على الفيسبوك. في ذات الإطار احتفاء الأهل في مدينة القدس المحتلة بهذه العملية البطولية للشهيد مصباح أبو صبيح وتوحد الفصائل الفلسطينية حول خيار المقاومة الفلسطينية، كل ذلك أثار قلق الصهاينة. دعونا نستمع لمزيد من التفاصيل حول تداعيات عملية الشهيد مصباح أبو صبيح البطولية.
الساعات الأخيرة كما في حالات من هذا النوع مكرسة للتحقيق مع المحيط القريب للمخرب. اعتقال أبناء عائلته واستجوابهم ومحاولة فهم ما إذا كان لديه شركاء وهل كان هناك تنظيم. الرجل نفسه محسوب على حماس، لكن من المشكوك فيه أن يتم إيجاد صلة تتجاوز الرابطة الأيديولوجية، أي وجود توجيه ما تلقاه من حماس وأنها هي من أرسلته. في المؤسسة الأمنية هذا الرجل كان معروفا بأنه ناشط جبل الهيكل المسجد الأقصى، أي أنه لم يكن ملونا، أي ظاهره بخلاف باطنه، أي أن يحتمل أن يصبح مخربا سفاحا. هذا الرجل كانت لديه احتكاكات مع القانون في إطار نشاطه في جبل الهيكل، لكن لا شيء مختلف عن مئات إن لم أقل آلاف المقدسيين الشرقيين الذين يعتبرون أنفسهم الحرس الأمامي للفلسطينيين عن جبل الهيكل. هؤلاء هم من يقودون الدفاع عن جبل الهيكل. والسؤال المفتاح هو من أين أتى السلاح؟ لأن الجواب على هذا السؤال سيقول إن كان هناك مؤشر عندما ذهب ليشتري السلاح أو المكان الذي حصل منه عليه. هل كان هناك مؤشر استخباري أمكن أن يشعل ضوءا أحمر يحذر المؤسسة الأمنية من حقيقة أنه يمكن أن يصبح مخربا؟
صحيح، إذا حاولت وضع بروفايل المخرب يمكن القول أن الصلة بحماس هي النواة الإيديولوجية لحماس، الدفاع عن المسجد الأقصى، المرابطون وما شاكل. ما يثير الاهتمام هو أنه كان منتشرا على كل الشبكة. أخيرا منح مقابلة وصور تصوير شهيد كالأفلام التي تعرضها حماس وبث على تلفاز حماس، قال هذا ونوى هذا. وبالمناسبة انظري إلى ما يجري في خيمة العزاء التي أقاموها له في أرام وليس في شرقي القدس، حيث وزعوا الحلوى هناك وفتحوا حماس دعتا هناك علنا إلى استمرار الهجمات. لم يعلم بأنه سيقوم بما قام به، لكن الأرضية الأيديولوجية لحماس حول جبل الهيكل قائمة، وهي الأمر المهم في هذه القصة. إنها قائمة ولم يشك به، وأجرى مقابلات لا تنتهي وكانت منتشرة على الشبكة الاجتماعية. أمر أخير هو أن فتح وحماس تتوحدان حيال هذا الأمر، لأنهم جميعا يشعرون أن هذا ما يؤجج الانتفاضة مع قدوم الأعياد اليهودية.
إذن نتابع وإياكم في هذه الحلقة من العناوين والأخبار المهمة. أيضا الإعلام العبري منشغل بنتائج التحقيق حول إخفاقات الحرب على غزة. الإعلام العبري منشغل بأثار نشر مقتطفات التقرير الخاص بالإخفاقات المتعلقة بمواجهة تهديد الأنفاق في غزة ونتائجها الكارثية على سوء إدارة حرب غزة الأخيرة الجرف الصامد 2014. ونقلت صحيفة هارتس عن وزير التعليم وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية نفتالي بنت أن المستوى السياسي تأخر كثيرا في إصدار التعليمات للمستوى العسكري لتدمير شبكة الأنفاق الخاصة بحركة حماس، ولم يكن للمجلس الوزاري التأهب المناسب لهذا التهديد الخطير. كما نقلت موران أزولاي مراسلة يدعو تحرنوت عن وزير الطاقة يوفال شتاينتس أن المسؤولية عن الإخفاق في مواجهة تحدي الأنفاق يجب أن توجه لوزير الدفاع السابق موشي يعلون ورئيس هيئة الأركان خلال حرب غزة الجنرال بني جنتس. من جهته اعتبر الخبير الأمني في صحيفة معرف يوزي ملمان أن التحقيق العسكري الذي يجريه الجيش حول تهديد الأنفاق من غزة قد يدفع جانتس للخروج فيما وصفها بحرب المحافظة على نظافة اسمه وتاريخه العسكري. وأشار ميلمان إلى أن هيئة الأركان خلال حرب غزة شكلت لجنة تحقيق داخلية للحيلولة دون تشكيل لجنة خارجية من خارج الجيش، لكن ما خرج من تسريبات في الأيام الأخيرة حول إخفاق التعاون أو التعامل مع الأنفاق قد تجعل من جانتس الضحية الأساسية في هذا الجدال. وأوضح أن التقرير يتحدث عن علم ودراية كافية من قبل المستوى العسكري بتحدي الأنفاق، لكن المشكلة كانت في طريقة التعامل معها، وقد بلغت حينها 31 نفقا هجوميا، مع أن التقرير لا يتحدث عن غياب المعلومات الاستخبارية اللازمة عن هذه الأنفاق وحجمها وعددها بدقة، مما يعني أن التقرير ينشغل أكثر بالجانب التكتيكي العملياتي لمواجهة الأنفاق وليس في الجانب الاستخباري السياسي الاستراتيجي لآثارها. وأيضا نقرأ من الأخبار والعناوين في هذه الجولة: شجار بين نائب وزير داخلية إسرائيل ورئيس كتلة الليكود بالهستدروت انتهى بمحاولة طعن بالسكين. وقع اذا شجار بين نائب وزير الداخلية الاسرائيلي يارون ميزوز ورئيس كتلة حزب الليكود الاسرائيلي في الهستدروت روي شرعابي خلال حفل عيد العرش الأسبوع الماضي، وكاد أن ينتهي تقريبا بحادث طعن حسب ما نشرت صحيفة يدعوت أحرانوت العبرية أمس. وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن مزوز حضر الحفل الذي نظمه الناشط البارز في حزب الليكود الإسرائيلي سيفي ساسون في مدينة ريشون لتسيون. وأضافت أن مزوز كان يجلس على طاولة واحدة مع رئيس كتلة الليكود في الهستدروت اتحاد العمال الإسرائيلي روي شرعابي. وكان مزوز وشرعابي قد دخلا مؤخرا في صراع على السلطة داخل كتلة الليكود في الهستدروت، وخلال الحفل نشب خلاف بينهما. وقال بعض الشهود أن شرعابي طالب من مزوز ترك الحفل مدعيا أنه لم تتم دعوته. من جانبه رفض مزوز المغادرة، إلا أن شرابي قرر المغادرة وهو غاضب، أو شرعابي قرر المغادرة وهو غاضب. وقرر نائب وزير الداخلية اللحاق بشرعابي واستولى وهو في طريقه للخروج على سكين وحاول الهجوم عليه، لكن الحاضرين أوقفوه، ورفض كل من مزوز وشرعابي التعليق على الخلاف. سنتوقف عند تقريرنا الثالث في هذه الحلقة، وهو تحت عنوان صفقة القبة الحديدية مع أذربيجان. لماذا يعقد الصهاينة صفقة للقبة الحديدية مع دولة مثل أذربيجان؟ التفاصيل نستمع إليها في التقرير التالي.
أخبرنا عن صفقة القبة الحديدية مع أذربيجان وأفيد عنها في الأيام الأخيرة.
لنتحدث عما يقال بحسب ما تنشره وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل، لأن أمورا من هذا النوع هي على الدوام حساسة جدا ولا يسمحون بنشر كل شيء. لكن عندما مضت إسرائيل في تطوير القبة الحديدية كانت بحاجة لمساعدة وتمويل خارجي من أجل السرعة والتمويل، إلى أن دخل الأمريكيون إلى الصورة وبدأوا بإرساء ميزانياتهم. لذا توجد دولتان ساعدتا إسرائيل في هذا الشأن مقابل حصولهما على المنظومة لاحقا. إسرائيل تتسلح بها أولا، ثم رويدا رويدا من ساعدها. بحسب تقارير أجنبية، أذربيجان هي واحدة من هاتين الدولتين، وهي تدخل الآن في فترة صعبة جدا مع إمكانية اندلاع حرب مع أرمينيا. الأمريكيون يدعمون طرفا والروس يدعمون الطرف الثاني، وسنرى هناك ساحة إضافية من ساحات نزال القوى العظمى، ليس فقط حول أوكرانيا وليس فقط حول سوريا، بل وهناك أيضا يوجد احتمال كهذا، والطرفان يبنيان الآن كل ترسانتهما استعدادا لاحتمال اندلاع حرب.
لكن توجد في القبة الحديدية غير قليل من الأجزاء المصنفة بأنها من أسرار الدولة في المنظومة نفسها وفي رادارها، وكذلك في صاروخها الاعتراضي وغير ذلك، فكيف تنقلها لجهة أجنبية؟ وبالتأكيد دولة تعيش على حدود الإسلام وغالبية مواطنيها مسلمون، كيف تتأكد من جهة أن المنظومة تعمل كما يجب، ومن جهة أخرى لا تتسرب أسرار الدولة؟ يخفضون من القدرات؟
يخفضون جزءا من القدرات إلى حد معين بما يمكن من هذا الأمر، أي نقلها للخارج. بالمناسبة إسرائيل باعت جورجيا قبل 8 سنوات أنظمة متطورة جدا مضادة للطائرات، وهي على فكرة غير موجودة في سلاح الجو الإسرائيلي، منظومة دربي. وخلال الحرب في جورجيا أسقطت هذه المنظومة 8 طائرات ميج. الروس عربدوا، وهذه المنظومات حققت بالفعل نجاحا عاليا جدا. إذن يفعلون هذا في إطار الممكن، وكذلك تمكين الصناعات الأمنية هنا من تحقيق أرباح.
نتنياهو يقرر المشاركة بنقل الغبار من تحت الأقصى. في التفاصيل نقرأ تحت هذا العنوان: قررت سلطات الاحتلال إجبار كل شاب إسرائيلي على المشاركة في الحفريات التي تنفذها ما تسمى سلطة الآثار الإسرائيلية أسفل الحرم القدسي الشريف ومحيطه وبقية مناطق القدس، بهدف الحصول على أدلة مزعومة تربط اليهود بالمكان. ويأتي ذلك في أعقاب قرار منظمة اليونسكو الذي نفى أي علاقة بين المسجد الأقصى واليهود، الأمر الذي يعكس عمق التوتر الذي أصاب الكيان العبري جراء القرار. وقال الجنرال المتقاعد إسرائيل حسون رئيس سلطة الأثار الإسرائيلية إن السلطة قررت بالتنسيق مع الحكومة أن يشارك كل شاب إسرائيل قبل تجنيده للجيش في عمليات حفر الأنفاق أسفل الحرم وفي محيطه وداخل البلدة القديمة من القدس على اعتبار أنها مهمة وطنية. وخلال حفل بمناسبة تدشين المقر الجديد للسلطة في القدس المحتلة أمس، قال حسون أن سلطته ستتعاون مع منظمة إلعاد الدينية المتطرفة التي تعكف على تنفيذ مشروع حفريات يقوم على نقل غبار من أسفل المسجد الأقصى من أجل فحصه في مسعى للعثور على ما يدلل على الرابط بين اليهود والمكان. يدعوت أحرانوت تقول حماس تجرب في كل مرة نوع سلاح جديد. ودعوة صهيونية لتغليظ عقوبة مشجعي الهجمات الفلسطينية. الاحتلال يزعم اعتقال خلية خططت لعمليات بالداخل المحتل. تقرير استخباري صهيوني جديد يزعم موت رون أراد بعد فترة قصيرة على اختفائه قبل 30 سنة. إذن 30 سنة على اختفاء رون أراد هو عنوان التقرير التالي. دعونا نتابع التفاصيل.
في الشهر المقبل ستصادف ذكرى مرور 30 سنة على سقوط الملاح رون أراد في الأسر بعدما اضطر لترك طائرته الفانتوم في الأجواء اللبنانية. 30 سنة، واليوم أيضا لا زال من غير الواضح تماما ما الذي حل به، فيما لا يزال مصنفا بصورة رسمية بصفة مفقود. مراسلنا للشؤون العسكرية نيرد فوري، أنت تأتينا بخبر للمرة الأولى عن تقرير سري لأجهزة الاستخبارات يلقي بعض الضوء على مصيره.
صحيح جدا، جهاز استخبارات إسرائيليان شعبة الاستخبارات والموساد استكملا مؤخرا تقريرين شاملين قدماهما إلى رئيس الحكومة، والغاية منهما كشف ما الذي حل برون أراد. يجدر القول إنه تم في الماضي إعداد تقارير من هذا النوع، لكن في السنتين الأخيرتين تم تلقي معلومات جديدة، وتم فحص كافة المعلومات التي تم تلقيها لغاية اليوم، وكذلك المعلومات الجديدة التي تم تلقيها مؤخرا. خلاصة التقرير هي التقدير هو أن رون أراد توفي في السنوات الأولى من أسره أبكر مما كانوا قد قدروه لغاية اليوم، أي أنه سقط في الأسر في عام 1986 ولغاية معركة ميدون في عام 1988، وحينها ضاعت الصلة مع رون أراد. على مر السنين قدروا في إسرائيل أنه نقل حينها إلى أيد إيرانية. هذا التقرير يصب اهتمام إسرائيل على هذه التواريخ، أي السنتين اللتين تلتا سقوطه في الأسر. عائلة أراد مشاركة في هذه العملية وعلى امتدادها. في الماضي كانوا الأخوة دودو وحن وتامي، ومن يحصل هذه المرة على المستجدات والأدلة والإفادات المؤيدة لهذا التقرير هي ابنته يوفال، كانت رضيعة عندما سقط رون أراد في الأسر، واليوم هي ابنة 30 سنة وأم لطفلة. ليست كل المعلومات التي تم تلقيها يمكن الحديث عنها، وليست كلها مكشوفة أمامنا، لكن اليوم أيضا بعد 30 سنة كل أذرعة الاستخبارات منهمكة في جهود محاولة حل هذا اللغز. أهمية هذا التقرير هي أنه يزيل بعضا من علامات الاستفهام حول مصير رون أراد، لكن ليس كلها بعد.
إذن كان هذا تقرير تحت عنوان 30 سنة على اختفاء رون أراد. بحسب طبعا تقرير استخباري كما أشرنا، زعم موت رون أراد بعد فترة قصيرة على اختفائه قبل 30 سنة. من الأخبار نتابع في هذه المطالعة أيضا، نتابع في الأخبار أيضا كيف ستتعامل إسرائيل مع أسري مجندة في أي حرب قادمة. إذن ارتفعت في السنوات الأخيرة نسبة المجندات في جيش الاحتلال بشكل كبير، وفي موازاة ذلك ارتفعت أيضا نسبة المجندات في الوحدات القتالية، وفي موازاة ذلك أيضا أصبحت وحدات عديدة في الجيش التي جرى نشرها عند الحدود مع مصر والأردن، وهما أطول خطي حدود لإسرائيل، هي وحدات مختلطة من الجنود والجنديات. وذكر تقرير نشرته صحيفة هارتس العبرية أمس الأحد أن رئيس أركان جيش الاحتلال غادي إيزنغوت اتخذ قرارا بشأن نشر قوات مختلطة عند الحدود في بداية ولايته العام الماضي لسببين أساسيين اضطراريين. السبب الأول هو ضرورة نشر قوات لحرس أو لحراسة الحدود مع مصر والأردن، وهي حدود هادئة نسبيا. والسبب الثاني هو حاجة الجيش إلى تخصيص فترات لوحدات مقاتلة للتدرب، رغم أن هذه الوحدات لا تطبق خطة التدريب بسبب توترات بين إسرائيل وقطاع غزة أو بسبب الهبة الشعبية الفلسطينية وارتفاع التوتر في الضفة الغربية. وهناك أسباب أخرى اضطر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى دمج المجندات في الوحدات القتالية عند الحدود، بينها قانون قوات الاحتياط الذي يقيد حجم هذه القوات عموما. كذلك فإن الجيش وجد بدمج المجندات حلا لمواجهة النقص في حجم القوات التي طبعا يوجد الكثير أو يوجه الكثير منها إلى نشاط عسكري في الضفة الغربية المحتلة. وتشير معطيات لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن 7% من المجندات في فوج العام الحالي يخدمن في وحدات قتالية، بينما كانت هذه النسبة 3% قبل 4 أعوام، ويتوقع أن ترتفع إلى 8% في فوج التجنيد للعام المقبل. وتخدم المجندات في كتائب المشاة المختلطة ووحدات إنقاذ في قيادة الجبهة الداخلية وحرس الحدود وأسلحة المدفعية والبحرية والجو. ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش يلقى دعما لمساواة خدمة المجندات بخدمة الجنود من المجتمع الإسرائيلي. في هذا السياق قال أو في هذا السياق فإن أحد أهم الأسئلة التي طرحت هو كيف سيتصرف الجيش الإسرائيلي في حال تم أسر جندية حية، وكيف سيواجه المجتمع الإسرائيلي الحرب النفسية من جانب التنظيم الذي يأسر المجندة، هل سيكون رد الفعل الإسرائيلي أكثر تطرفا من أسر جندي، وكيف سيؤثر ذلك على تجنيد النساء للجيش. لا يذكر تقرير صحيفة هارتس العبرية إجابات واضحة على هذه الأسئلة، لكنه أفاد بأنه في كل مرة يطرح سؤال حول استعداد الجيش لضم نساء إلى وحدات قتالية أمام هيئة عسكرية إسرائيلية، يمكن سماع إيماءات بالموافقة من جانب ضباط كبار، لكن هؤلاء الضباط يعون أنه في المستقبل قد تطرأ مشكلة في هذا الجانب. إلى أخبار الشأن الصهيوني الدولي، وفيه سنتوقف عند تقرير تحت عنوان الصهاينة وصراع النفوذ الأمريكي الروسي في سوريا، كيف ينظر الصهاينة إلى ما يجري في سوريا وموقف كل من أمريكا وروسيا مما يجري. دعونا نتابع في التقرير التالي.
إيوا دياري، 600,000 قتيل خلال ما يقرب من 6 سنوات حرب، هل إن أمريكا وأوباما لا تستطيع حقا فعل شيء من أجل منع هذه المذبحة التي يرتكبها بوتين هناك؟ بوتين والأسد.
تشمعني الأسد
انظر، ينبغي أن نتذكر أن بوتين موجود الآن في سوريا، لكن ليس مع الكثير من الطائرات. إنه يقوم بعملية صيانة لنظام الأسد مع القليل من المساعدة في حلب، وهو يعلم أنه ليس منتصرا. فيما خص صلب الموضوع والنقطة الأساسية، أوباما لديه خطة باء. الخطة ألف، الخطة الأولى أن يحقق كيري مع لافروف وقف الأعمال العدائية، ويبدأون رويدا رويدا بعملية بناء نظام انتقالي. هذا لم ينفع وانهار. أمام أوباما خطة من البنتاغون والأجهزة السرية الأمريكية. الخطة باء التي تتناول ما الذي يمكن فعله من أجل وقف هذه المجزرة الفظيعة في سوريا، لا يتطلب الأمر إسقاط طائرات روسية.
هناك المروحيات التي تلقي براميل متفجرة.
هناك سبل أخرى، يمكن تولي أمر مطارات الجيش السوري وليس للروس، ويمكن استغلال 5000 كيلومتر مربع التي احتلها الجيش التركي في شمال سوريا من أجل إنتاج منطقة محمية واستيعاب لاجئين والقيام بأمور أخرى. هناك سلسلة من الأمور التي يمكن القيام بها عندما يريدون. كان من المفترض أن تجري نقاشات حول هذا، وأوباما رفض. إنه يستعد لأمر واحد، في 19 من تشرين الأول سيبدأ الهجوم بقيادة أمريكية، لكن ليس مشاركة فعلية على الموصل، المدينة الكبيرة والمهمة التي يسيطر عليها داعش. هذا ما يريده أوباما وهو ماض فيه.
أجد لزاما قول كلمة عما أذعناه هنا أخيرا عن مبادرة للدول العربية لاستخلاف أبي مازن، كما تحدثت عن الوريث.
نعم، هذه المبادرة أن يحل مكان أبي مازن ناصر القدوة ابن أخت عرفات، الرجل الذي يتهمنا إلى اليوم بتسميم خاله. هذه المبادرة حية وقائمة، وأحد المؤشرات الواضحة هو أن أحدا لم ينفي هذه القصة التي أوردناها. يوجد الكثير جدا من الأشخاص الذين يعلمون أن هذا الأمر صحيح، وأبو مازن متنبه لهذا. أخيرا خضع لعملية قسطرة، وتفحصت الأمر مع البروفيسور البنا وهو طبيب القلب المعروف، وقال لي إنها كانت قسطرة فحص، وإلا لكان بقي في المستشفى.
تقرير دولي يكشف تورط إسرائيل في بيع أسلحة لجنوب السودان. ذكر تقرير خاص بالأمم المتحدة أن الشركات الإسرائيلية وأخرى بلغارية قامتا ببيع أسلحة تستخدم في الحرب الأهلية جنوب السودان. ووفقا للتقرير الذي أعده خبراء في الأمم المتحدة، فقد أثبت أن هناك أسلحة بعتها إسرائيل للقتال في جنوب السودان بحسب ما نقلت إذاعة الاحتلال العامة. ويشار إلى أن مجلس الأمن هدد بفرض مقاطعة على بيع الأسلحة لجنوب السودان لوضع حدا للصراعات الدائرة في تلك الدولة، حيث قتل عشرات الآلاف وتشرد قرابة 2 مليون نسمة. واندلعت الحرب في جنوب السودان قبل 3 سنوات بعد أن اتهم الرئيس الأسبق سلفا كير نائبه بالتخطيط لانقلاب ضده. تشكل مزارع شبع اللبنانية المحتلة موقع خطر داهم على الاحتلال، وقد تكون منطقة أو منطلقا للحرب المقبلة. هذا واحد من السيناريوهات التي يرسمها الإعلام الصهيوني. دعونا نستمع للمزيد من التفاصيل في تقرير القناة العاشرة.
هاردوف مزارع شبعة، ساحة لعب حزب الله، خال من أي مستوطنة إسرائيلية، ويعج بالأجام المحيطة بكل نتوء بين إصبع الجليل وحرمون. إنه المكان الذي شن فيه حزب الله في السنوات الأخيرة هجوما تلو هجوم، تفجير عبوات وإطلاق صواريخ مضادة للدروع، جرحت جنودا وقتلت أيضا ضابطا وجنديا من لواء جفعاتي في يناير كانون الثاني العام الماضي. إنها الساحة التي ستبدأ منها على ما يبدو حرب لبنان الثالثة. من صفر هدوء إلى 100% حرب، يقولون عن هذا. في لحظة واحدة هذا الريف الوادع يصبح ساحة قتال. صحيح أن منظمة العصابات في الجهة المقابلة تخسر جنودا في الحرب في سوريا، لكنها تراكم ثقة وخبرة تنفيذية غنية. في الجيش الإسرائيلي أصبح هناك من يسمي حزب الله جيش حقيقي. طلب منا إطفاء الكاميرات والتزام الهدوء، وخطأ في تحديد الوجهة من قبل القادة يمكن أن يؤدي بسهولة هنا إلى أرض حزب الله. خطأ جنود، عدم فهم، يمكن أن يتحول في لحظة إلى شرارة تشعل الحرب القادمة. بين الأشجار والنباتات الكثيفة يزرع مقاتلو حزب الله عبوات جانبية ليوم الأمر، ويعدون نقاط سرية، ويجمعون بهوس معلومات استخبارية عن قوات الجيش الإسرائيلي.
بهذا التقرير مستمعينا الكرام نختم هذه الحلقة من برنامج عين على الصحافة الصهيونية، نكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، وطبعا نعتذر عن رداءة الصوت بسبب الإعياء، ونشكركم مجددا على حسن المتابعة والاستماع. نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.